أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث في المسألة التاسعة، وتناول فيها الماتن رحمة الله عليه مطالب ثلاثة. المطلب الأول: فيما لو فوت الزوج حق زوجته بأن مر 4 أشهر لم يطأها، سواء كان ذلك عصيانا أم لعذر، فهل يجب عليه القضاء؟ بمعنى أنه عليه في 4 الثانية أن يطأ مرتين، مرة للـ4 الثانية ومرة للـ4 الأولى. هذا هو المطلب الأول لقائل أن يقول بوجوب القضاء، ويبرر ذلك بأحد وجهين. الوجه الأول تطبيقا لقاعدة أن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد في المؤقتات، الواجب المؤقت عند بعضهم يدل على تعدد المطلوب، فإذا قال صلي إلى الغروب فهناك مطلوبان: أحدهما ذات الصلاة، والآخر إيقاعها في هذا الفاصل الزمني. إذا فاته المطلوب الثاني يبقى مخاطبا بالمطلوب الأول. ما نحن فيه من هذا القبيل: هناك وطء محدد إلى 4 أشهر، ففاته الوطء في هذه المدة الزمنية يبقى مخاطبا بذات الوطأ. هذا هو الوجه الأول. هذا الوجه مع غض النظر عن المناقشة في المبنى، أنا أعتقد في محله بأن الأمر بالمؤقتات على نحو تعدد المطلوب، لا يوجد إلا مطلوب واحد. فمع قطع النظر عن هذه المناقشة في المبنى، لا نسلم أن الوطء الواجب مؤقت برأس 4، كتوقيت مثلا صلاة الفجر بالشروق، صلاة الظهر والعصر بالغروب. الأمر ليس كذلك، لأن عمدة أدلة الوطء ضمن 4 كما عرفنا هي صحيحة صفوان بن يحيى، وهذه الصحيحة على القول بدلالتها على مختار المشهور
دالة على حرمة ترك الوطئ 4 أشهر. هذا ظهورها وهذا هو مقدار دلالتها، يحرم عليك أن تترك الوطئ 4 أشهر. لا أن الوطئ الواجب إلى رأس 4 أشهر كقولنا صلي إلى الشروق، الأمر ليس كذلك. فإذا كان مفاد الصحيحة هو حرمة ترك الوطئ 4 أشهر، فحتى لو سلمنا المبنى وهو أن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد، ما نحن فيه ليس من مصادق تلك القاعدة. فإذا هذا الدليل الأول غير صحيح. الدليل الثاني الذي يمكن التمسك به هو الاستصحاب، بدعوى أن قبل تمامية 4 كان الزوج مكلفا بالوطن، بعد أن تمم 4 وعصى نشك في سقوط وجوب الوطن، نستصحب بقاء الوجوب. يعني نظير له أمثلة استصحابات متعددة، نظير مثلا مسألة لو طهرت من الحيض ولم تغتسل بعد، فنقول قبل نقائها كان يحرم وطئها، الآن نقيت من الحيض نشك، إذا لا يوجد رواية نستصحب بقاء الحرمة. ما نحن فيه من هذا القبيل، قبل انتهاء 4 أشهر كان يجب عليه الوطئ، بعد الانتهاء والعصيان نشك سقط وجوب الوطئ، نستصحب بقاء الوجوب. هذا هو الدليل الثاني الذي يمكن أن يتمسك به لإثبات وجوب القضاء. خب، هذا الدليل فيه أن ثبوت وجوب الوطئ عليه بعد عصيانه وترك وطئها مما لا شك فيه، ما عندنا شك فيه، يجب عليه أن يطأ بعد مضي 4 أشهر وتحقق العصيان، لا نشك في أنه يجب عليه أو لا يجب، بل يجب، فلا نحتاج لإثبات هذا الوجوب إلى التمسك بالاستصحاب. وثبوت وجوب آخر عليه غير هذا الوجوب الثابت بعنوان القضاء مما لا يثبته الاستصحاب. الاستصحاب لا يثبت الوجوب الآخر. التفت، الآن مضت 4 أشهر الأولى، بدأنا 4 أشهر الثانية، بناء على مبنى المشهور لا شك أنه يجب عليه أن يطأ في 4 أشهر الثانية، لا يوجد شك في ذلك. إذن وجوب أن يطأ في 4 الثانية نحن على يقين به مما لا إشكال فيه، فلا نحتاج إلى الاستصحاب. وإنما أنتم ماذا تريدون أن تثبتوا؟ تريدون أن تثبتوا عليه وجوب آخر بعنوان القضاء. هذا الاستصحاب لا يثبت وجوب آخر بعنوان القضاء، بل نشك في ثبوت وجوب آخر تجري فيه البراءة. وعلى هذا الأساس لا يمكن التوسل بالاستصحاب لإثبات وجوب القضاء. والحاصل في هذا المطلب الأول أنه بناء على رأي المشهور إذا ترك من دون عذر لا شك أنه يكون مأثوما وعاصيا، ويجب عليه أن يقاربها في أقرب أوقات الإمكان، يعني فورا ففورا على رأي المشهور، لأنه بعد مضي 4 أشهر يصدق عليه أنه لم يطأها، فيبقى التكليف موجها إليه بوطئها، وهذا ليس قضاء، فيجب عليه ذلك فورا ففورا، لأنه بمقدار ما يتمادى بمقدار ما يفوت عليها هذا الحق. أما على المبنى الذي اخترته فيأثم بترك وطئها إذا كان وطئها مقتضى رغبتها، وكان الترك موجبا لما تقدم من الأذية وعدم الإحصان وما شابه ذلك عرفا، ولا يصدق عليه المعاشرة بالمعروف. فحينئذ يأثم. أما وجوب الوطئ عليه بعد إثمه فهو يرتبط بتحقق رغبتها، فلو زالت الرغبة لا نوجب عليه الفورية. هذا الفرق بين مبنى الأربعة أشهر وهذا المبنى. في مبنى 4 أشهر يجب عليك في ضمن 4 أشهر، رغبت بذلك أم لم، طيب يعني عندها رغبة أم لا يوجد عندها رغبة. نعم إذا أسقطت حقها هذا بحث آخر، لكن كرغبة جنسية ما عندها، ولا يؤدي ذلك إلى أذية، مع ذلك يجب عليك أن تطأها ضمن 4 أشهر. فمع الإثم هناك وجوب فوري بوطئها. أما على المبنى الذي ينيط وجوب المقاربة الزوجية بعدم الإساءة إليها وبعدم إحصانها والخروج عن العشرة بالمعروف، فهذا لا نستطيع أن نقول فيه بالوجوب الفوري، وإنما يرتبط بصدق هذه العناوين. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. تفضل.
لو فرق بالفورية ووطأ هل يسقط الوقف الثاني في الأربعة الثانية؟
ما في قضاء، لم يسقط
ومطالب كل 4 أشهر.
أي صح. الآن بما أنه وطأ سوف يأتي في المطلب الثالث أن نبدأ بالحساب بعد الوطئ الأخير. التفتنا؟ بعد الوطء الأخير، فبعد أن يطأها له مهلة 4 أشهر. نعم. أي تفضل.
تركها مثلا 3 أشهر و3 أسابيع.
نعم.
وجاءها الحيض في الأسبوع الرابع.
أي نعم.
هل يسقط عنه الوجوب عندنا؟
على رأي من يقول بوجوب القضاء لم يفرق بين المعصية والعذر، يجب عليه أن يقضي. غاية الأمر أنه إذا تركها لمانع لا يأثم، أما إذا تركها من دون مانع يأثم. على هؤلاء الذين يقولون بوجوب القضاء على كلا التقديرين يجب القضاء، بما أنه ثبت أنه لا يجب القضاء. المطلب الثاني، ذكر الماتن رحمة الله عليه أن الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه، لأن الظاهر أن ذلك حق لها وقد فوته عليها. للوهلة الأولى قد يقال يوجد تنافي في عبارة الماتل، حيث إنه في الذيل استظهر أن الوطأ حق للزوجة، ما قال، لأن الظاهر أن ذلك حق لها وقد فوته عليها، فإذا في الذيل استظهر أنه حق. فإذا كان حقا تفويت الحق يجب فيه الإرضاء، لأن الأحوط الإرضاء. وبعبارة أخرى قد يقال إن أحوطية الإرضاء تتناسب مع أحوطية الحقية، أما إذا جزمت أو استظهرت بأنه حق قد فوته فلا مجال للقول بالاحتياط، بل يجب أن تفتي بالاحتياط. إذن للوهلة الأولى قد بدوا يرد هذا الإشكال على الماتل، إلا أنه ليس بصحيح، وذلك لإمكان الاعتقاد بالحقية مع عدم وجوب الإرضاء. فإن من فوت حقا قد عصى الله سبحانه وتعالى، فيجب عليه أن يتوب. أما إرضاء صاحب الحق يحتاج إلى دليل خارج عن أصل الحقية، كما كان هذا الدليل موجودا وين؟ في باب الغيبة، وهي مسألة الاستحلال مع الإمكان، هذا لوجود دليل. أما مجرد الحقية تفويت الحق لا يقتضي أكثر من المعصية والإثم، ولا يقتضي وجوب الإرضاء. فإذن لا منافاة بين الالتزام بالحقية وتفويت الحق وبين الالتزام بعدم وجوب الإرضاء. فإذن لأجل ذلك لا منافاة بين الاحتياط بالإرضاء والالتزام بالحقية. وعلى هذا الأساس لابد أن يساق البحث إلى هذه القاعدة الكلية، أنه هل يوجد دليل على أنه كلما فوتنا حق الناس يجب حينئذ علينا الاستحلال والإرضاء أم لا؟ يظهر من الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في مبحث كفارة الغيبة الاستدلال لهذه القاعدة بوجهين: الأصل والنصوص. أما الأصل فقد اختلف في توجيهه، كيف يثبت الأصل وجوب الإرضاء؟ غير واضح أنه بواسطة الأصل العملي يجب عليه ماذا؟ الإرضاء. التوجيه الأول: هناك من بين هذا الأصل على أساس استصحاب اشتغال ذمة المضيع للحق كالمستغيب، حينما اغتابه فلا يسقط هذا الحق حتى يعفو عنه. كانت ذمتي مشتغلة بحق المستغاب عليه، ما لم يعرض ما يرفع اشتغال الذمة مقتضى الاستصحاب بقاء اشتغال الذمة، ولا يرتفع ذلك إلا بالاستحلال والإرضاء. هذا هو التقريب الأول للأصل الذي تمسك به الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وهذا التقريب واضح البطلان، وذلك لأنني بعد أن استغبت حصلت المعصية، والتكليف بترك الغيبة انحلالي في كل زمان، فالتكليف بهذا الزمان عصية، فسقط التكليف حتما، والتكليف في الزمن الثاني تكليف آخر، لم يصدر مني عصيان له. وبعد سقوط التكليف الأول لا تبقى الذمة مشتغل به كي نستصحب بقاء اشتغال الذمة. إذن هذا التقريب الأول غير صحيح، يعني نظير مثل تفويت الموضوع. لو واحد الآن عنده طعام، جاء شخص وأكله، فلا نستطيع أن أقول ذمتي ما زالت مشتغلة بالتكليف بترك الأكل، أصل الموضوع بعد ما فيه. نعم، مسألة الضمان شيء آخر، التفتنا. التقريب الثاني لهذا الأصل ما ذكره الميرزا الإيرواني رحمة الله عليه في حاشيته على مكاسب الشيخ الأعظم. يفترق تقريبه عن التقريب السابق أن التقريب السابق كان مرجعه الاستصحاب كما بينا، وهذا التقريب مرجعه أصالة الاشتغال. تقريب ذلك أن دخالة الاستحلال في رفع العقوبة أمر محتمل. هل في واحد يقول لا حتما ليس له دخالة؟ الاستحلال والإرضاء دخالته في رفع العقوبة عني أمر محتمل، ولا يوجد دليل على نفيه. فإذا كان محتملا يكفي ذلك في إلزام العقل به حينئذ، فإن تحصيل القطع بالأمن لا يحصل إلا بالاستحلال. تحصيل القطع بالأمن من العقوبة لا يحصل إلا بالاستحلال، فيحكم العقل بلا بديته ومرجع ذلك إلى حكم العقل بلزوم تحصيل كل ما يحتمل دخله في الأمن من العقاب. ولا شك أن الإرضاء والاستحلال يحتمل دخله في الأمن من العقاب. هذا هو التقريب الثاني الذي ذكره الميرزا الإيرواني رحمة الله عليه، فيرى أن الأصل في المسألة هو الاحتياط بحكم العقل. لكن نسأل الميرزا الإيرواني رحمة الله عليه أنه هل تريد بهذا البيان أن تثبت تكليفا بالاستحلال والإرضاء بحيث نقول يجب عليه الإرضاء والاستحلال، أم لا تريد أن تثبت هكذا تكليف؟ صريح كلام الميرزا في ذيل هذه الحاشية أن التكليف بالاستحلال مجرى للبراءة، وإنما الذي يثبته العقل هو الإرشاد المحض. ولذا لو خالف إرشاد العقل لا يعاقب عقابا زائدا على أصله تفويت الحق، مش هو فوت الحق؟ المفروض فوت الحق، ترك وطأها، استغاب، فوت الحق. هذا الأصل الاحتياط الأصل العقلي عنده لا يثبت تكليف بوجوب الاستحلال، وإنما هو مجرد إرشاد من العقل. وحينئذ إذا كان إرشادي الحكم الإرشادي لا يترتب عليه عقوبة زائدة. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ سوف لا يفرق الحال ما دمنا نقول بعدم لزوم الاستحلال شرعا، فيبقى عليه الفرار من العقوبة. والفرار من العقوبة قد تكون بالتوبة، قد تكون بالاستغفار لصاحب الحق، قد تكون بالاستحلال. ولأجل ذلك نحن بحاجة إلى دليل خاص يثبت وجوب الاستحلال لنخرج عن مطلقات التوبة. مطلقات التوبة ماذا تقول؟ أن الإنسان بالتوبة يغفر له، مش هذا مطلقات التوبة؟ ما قالت يغفر لك بشرط أن تضم الاستحلال. مقتضى المطلقات أكتفي بالتوبة. فبما أن دليلك لا يثبت لزوم الاستحلال لا نرفع اليد عن المطلقات، نحتاج إلى دليل نرفع به اليد عن المطلقات. وأنت بنفسك تعترف أن وجوب الاستحلال مجرى لأصالة البراءة، فحينئذ نتمسك بإطلاق أدلة التوبة. ولأجل ذلك السيد الحكيم في حاشيته هنا من المحتمل جدا أن يكون ناظرا لكلام الميرزا الإيرواني. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. لا في يعني في مسألة الأصل، أما الدليل اللفظي يأتي الحديث عنه إن شاء الله.